الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في باب المراقبة في شرح حديث جبريل، قال: في الصلاة مسألة، ما حكم من لم يقم الصلاة؟ قال: الجواب عن ذلك أن نقول: أما من لم يقم على وجه الكمال، يعني أنه أخل ببعض الأشياء المكملة للصلاة، فإن هذا محروم من الأجر الذي يحصل له بإكمال الصلاة، لكنه ليس بآثم. فمثلا لو اقتصر على سبحان ربي العظيم في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا، لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح. وأما من لم يقمها أصلا، يعني أنه تركها بالكلية، فهذا كافر مرتد عن الإسلام كفرا مخرجا عن الملة، يخرج من عداد المسلمين في الدنيا ويكون في عداد الكافرين في الآخرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم، والعياذ بالله. أما في الدنيا فإنه كافر مرتد يجب،
كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحشر يوم القيامة مع رؤوس هؤلاء الكفر، وإذا حشر معهم دل هذا على كفره الكفر الأكبر، بجوار الأدلة الأخرى التي وردت في كتاب الله ووردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليه. فهذا يدل على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، وليس يعلق ذلك على الجحود، إذ لا فرق بين الصلاة وبين غيرها من أركان الإسلام في مسألة الجحود، بل إن الجحود مكفر ولو أقام الإنسان الصلاة، فلو أقامها مع جحود لفرضيته فإنه يكون كافرا. ويدل على ذلك الإجماع الذي ذكره عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فلو كان الأمر يعلق بالجحود لكان هذا قاصرا على الصلاة فقط، وهذا لم يقله أحد من المسلمين، فإن الأمة متفقة على أن من جحد شيئا من أركان الإسلام، الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو أي شيء من هذا، فإنه يكون كافرا، وليس يختص الحكم بالصلاة، إنما يتعدى إلى سائر أركان الصلاة. بل من جحد واجبا من واجبات الإسلام وأقيمت عليه الحجة، بل من جحد سنة من السنن المشهورة المعروفة، إذا أقيمت الحجة عليه وجحدها فإنه يكون كافرا. نعم.
قال: أما في الدنيا فإنه كافر مرتد يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة، فإن صلى فذاك، وإن لم يصلي قتله قتل ردة والعياذ بالله. وإذا قتل قتل ردة حمل في سيارة بعيدا عن البلد، وحفر له حفرة ورمي فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته، ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته، فلا حرمة له لو أبقي على ظهر الأرض هكذا. ولهذا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندنيه من مساجد المسلمين للصلاة عليه، لأنه كافر مرتد. فإذا قال قائل ما هذا الكلام، أهذا جزاف أم تحامل أم عاطفة؟ قلنا ليس جزافا ولا تحاملا ولا عاطفة، ولكننا نقوله بمقتضى دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحاب رسوله رضي الله عنهم. أما كلام الله فقد قال الله تعالى في سورة التوبة عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وإن لم يكن فليس إخوانا لنا في الدين.
فليسوا إخوانا لنا في الدين،
وإذا لم يكونوا إخوانا لنا في الدين فهم كفرة، لأن كل مؤمن ولو كان عاصيا أكبر معصية لكنها لا تخرج من الإسلام فهو أخ لنا. إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فمن المعلوم أن قتال المسلم كفر، لكن لا يخرج من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك فإن هذا المقاتل لأخيه أخ لنا ولا يخرج من دائرة الإيمان، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن الطائفتان المقتتلتان إخوة لنا مع أنها معصية عظيمة. فإذا قال الله في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إذن إذا لم يقوموا بهذه الأعمال فليسوا بإخوة لنا، هذا من القرآن.
إذن تنفى الأخوة عن غير المؤمن، أما المؤمن ولو كان ناقص الإيمان فإنه إذا ارتكب أي معصية من المعاصي فإنه أخ لنا. المؤمن مهما كان ناقص الإيمان فإن الأخوة لا تنفى عنه، وإنما هو أخ لنا باعتبار ما عنده من أصل الإيمان. فالزاني لا ترفع عنه الأخوة فهو أخ لنا، والمرابي وآكل الربا والقاتل. قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة، يعني وإن تقاتلوا فأصلحوا بين أخويكم. شارب الخمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ولهذا بوب البخاري في كتاب الإيمان في صحيحه فقال: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم المؤمنين مع الاقتتال. إنما ترفع الأخوة متى؟ الأخوة ترفع إذا رفع الإيمان. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن قال قائل: هذه الآية التي تستدلون بها على كفر تارك الصلاة بنفي الأخوة هنا عن تارك الصلاة فيها أيضا تارك الزكاة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. إذا ما تابوا من الشرك، إذا ما أقاموا الصلاة، إذا ما أتوا الزكاة، فإنهم ترفع عنهم الأخوة، فتدل الآية على كفر تارك الزكاة كذلك كما استدلتم بها على كفر تارك الصلاة. نقول هذا هو الأصل فعلا، لأن النص واحد ودلالة الاقتران عند العلماء مقتضاها هنا أن جميع المعطوفات تشترك في حكم واحد. فإذا نفيت الأخوة عن تارك الصلاة تنفى كذلك أيضا عن تارك الزكاة. لكن دلالة الاقتران وهي أن المعطوفات تشترك في الحكم هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك أو على إخراج بعضها من الحكم. فإذا دل الدليل على إخراج بعض المعطوفات من الحكم، إذا دل الدليل على ذلك خرجت. وهنا قد دل الدليل على إخراج الزكاة، فقد جاء في السنة الصحيحة أن من ترك الزكاة أنه لا يكفر، وذلك في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يعذب بماله ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن تارك الزكاة ليس بكافر. يبقى المقترنات هذه تشترك في الحكم إلا إذا دل الدليل على إخراج شيء منها بالدليل. طيب، وبالتالي تبقى الآية في تارك الصلاة إذ لا مخصص لها، بل جاءت المؤكدات لذلك كما جاءت في السنة. نعم.
قال: أما من السنة فاستمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والبينية تقتضي التمييز والتفريق، وأن كل واحد غير الآخر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإن تركها صار غير مسلم، صار مشركا أو كافرا. وما رواه أهل السنن
ومن هنا الاستدلال بهذه الآية العامة في عدم كفر تارك الصلاة، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على إخراج الصلاة من كفر تاركها. فإذا كفر، فإذا ترك، فإنه لا يكون كافرا لأنها دون الشرك، والله عز وجل يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يرد عليه بأولا: ما معنى ويغفر ما دون ذلك؟ هل المعنى ما غير ذلك؟ فكل شيء يغفر إلا الشرك؟ هذا ليس بصحيح، لأن الكفر لا يغفر، والشرك إنما هو نوع من الكفر، وليس كل كفر يكون شركا، إنما كل شرك يكون كفرا. فمن جحد ما جاء في الكتاب والسنة، من سب الله ورسوله، من استهزأ بالقرآن أو بالرسول أو غير ذلك، فإنه يكون كافرا. فلا يقال بأن معنى ما دون ذلك أي ما عدا الشرك، لأنه يوجد الكفر بجميع أنواعه، وهي لا يغفر للعبد إذا تركه. ولكن يكون معنى ذلك وما دون ذلك، معنى وما دون ذلك أي ما هو دون الشرك وأقل منه مما لا يخرج من الملة، إنما كل المخرجات فإنها لا تغفر إذا مات الإنسان عليه، وكل نواقض الكبار لا يغفر العبد إذا مات عليه، ومن ذلك الصلاة للدليل الخاص. الأمر الثاني أيضا أن الصلاة تركها شرك، لأن النص هذا فيه: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة شرك، ترك الصلاة شرك، فيكون تارك الصلاة داخلا في إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم.
قال: وما رواه أهل السنن عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين الكفار أي الشيء الفاصل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وصار منهم وليس منا. وهذا نص في الموضوع. أما ما قاله الصحابة رضي الله عنهم فاستمع،
هذا نص في الموضوع: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فدل هذا على أن الفارق بين المسلم والمشرك هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الذي قبلها: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ويدل ذلك على ذلك أن ترك الصلاة عبر عنه بأنه الكفر، والكفر هذا المصدر المعرب بالألف واللام المطلق هذا إنما يكون في الكفر الأكبر. فإن النبي قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة كفر أكبر، لأن الكفر هنا مصدر معرف بالألف واللام. وفي هذا الحديث علق الحكم على الترك، وفي حديث بريدة علق الحديث على الترك، فدل هذا على أن تعليقه على الجحود إنما هو تعليق على وصف لم تأتي به الأدلة، إنما الوصف الذي علق الحكم عليه هنا هو وصف الترك. الترك، لكن يبقى هل الترك الكلي أو الترك لبعض الصلوات؟ هذا نزاع بين أهل العلم، فمنهم من علق الحكم على الترك الكلي، ومنهم من علقها على ترك صلاة، فهذا نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال: أما ما قاله الصحابة رضي الله عنهم فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن شقيق وهو من التابعين المشهورين، قال رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة.
ولا يعقل أن الحكم هنا معلق بالجحود، يعني كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه ترك جحود كفر غير الصلاة، فإن غير الصلاة يكون تركه جحودا يكون كفرا، بل كما قلنا لو جحده مع أدائه فإنه يكون كافرا، فدل هذا على تعليق الحكم على ترك الصلاة، وهنا الترك يكون تركا تكاسلا وليس جحودا. نعم.
قال: وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية الإمام المشهور رحمه الله وبعض أهل العلم.
نعم، نقل الإجماع على ترك الصلاة جماعة من أهل العلم، نقل ذلك عبد الله بن شقيق، نقل ذلك إسحاق، نقل ذلك محمد بن نصر المروزي، نقل ذلك ابن القيم، جماعات من أهل العلم نقلوا هذا الإجماع على كفر تارك الصلاة، فهذا الإجماع ليس من الإجماع الظني الذي نقله بعضهم يمكن أن يتأول، وإنما هو إجماع نقله الكثير من أئمة السلف، نقل كفر تارك الصلاة. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين ذكر الخلاف في هذا في هذه المسألة، وأن كثيرا ما نقرأ بأن العلماء قد اختلفوا فيها، فمنهم من رأى أنه كافر ومنهم من رأى أنه ليس بكافر؟ الحقيقة هذا أمر مشكل، إذ ينقل الإجماع فيها. طبعا في الجحود باتفاق، ما يشكل علينا في هذا أن مسألة الجحود مجمع عليها، هذه مسألة الجحود مجمع عليها، ولا يمكن أن تقول بأن المسألة خلافية في الجاحد، وبالتالي فالناقل لكفر تارك الصلاة لا يمكن أن يكون يخص ذلك بالصلاة أي الجحود ومراده الجحود، لأن ذلك لا يختص بالصلاة، فيبقى أنه بلا شك ولا ريب أن الإجماع المنقول إنما في من ترك الصلاة تكاسلا، ليس من تركها جاحدا، فإن ذلك معروف ولا يحتاج إلى نقل إجماع في ذلك، فإن الإجماع معروف معلوم في سائر أركان الإسلام وليس يختص بذلك الصلاة فقط. طيب، فإذا عرفنا ذلك فإن هذا الإجماع المنقول وهو إجماع الصحابة، ومعلوم أن أعظم إجماع ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، إذا عرفنا ذلك فكيف ينقل الخلاف؟ نقول هذا الخلاف المنقول إما أن الذين ذكروا ذلك لم يبلغهم الإجماع، أو أنهم تأولوا في ذلك التأويلات فحملوها على جحود وهذا مردود، وعليه فإن ذكر هذا الخلاف أي في تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر، لأن الإجماع منقول عن كثيرين من السلف، فلا يعتبر هذا الخلاف. لكن يبقى الخلاف هل هو في ترك الصلاة كلية أو في ترك صلاة، فإن أيضا محمد بن نصر المروزي قد نقل عن كثير من أهل العلم، بل هو ظاهر ما نقله عن إسحاق، وكذلك نقل أيضا بعض أهل العلم عن جماعات من الصحابة والتابعين كفر تارك صلاة وليس الصلاة كلها إنما كفر تارك صلاة، فالكفر بتارك صلاة واحدة هذا منقول عن جماعات من السلف، بل نعتبر أن الخلاف في ذلك له حظ من النظر وهو قوي. فالشاهد أن الخلاف إنما هو في من تركها، هل إذا تركها كلية أو ترك منها صلاة. أما أنه يقال بأن من ترك الصلاة كلية الخلاف فيها ثابت والخلاف فيها قطع منقول ومعتبر في ذلك، فإن هذا يرد الإجماعات ولا سبيل إلى رد الإجماعات، لا سيما الإجماع المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أضبط ما ينقل من إجماع. ولهذا نجد أن ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في كتابه تارك الصلاة في أدلة تارك الصلاة الكتاب السنة الإجماع، الكتاب السنة الإجماع، ونقل هذا محمد النصر المروزي، ونقل هذا الإجماع نقله عبد الله بن شقيق، ونقله إسحاق وغير ذلك من أهل العلم. فهذا الخلاف لا يعتد به بعد إجماع الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
كلام إسحاق،
ارفع صوتك. نعم، كيف يكون أصلا جمهور على خلاف؟ هو إجماع يرد، هل الإجماع ثابت؟ سؤال، هل الإجماع ثابت؟ إن كان ثابتا يبقى يقال بأنه يرد على ذلك، وأما قول الجمهور فليس بصحيح، بل المنقول أيضا عن الجمهور أن إذا كان من يقول الجمهور نقل عنه عدم الكفر، فقد نقل أيضا في بعض المواضع الجمهور جمهور السلف والمحدثون وغير ذلك على الكفر، هذا منقول. لكن إذا قصد جمهور الفقهاء الأربعة فهذا قد له وجه، أما بالعلماء فقد نقل أيضا مثل هذا، لكن لا الجمهور هنا ولا الجمهور هنا، إنما المنقول الإجماع. فإذا ثبت الإجماع يقال كيف يعتد بخلاف بعد هذا الإجماع إذا ثبت الإجماع، والإجماع قد نقله غير واحد من أهل العلم، وليس فقط إجماع عبد الله بن شقيق، حتى نقف عند إسناد عبد الله بن شقيق ونقول هذا الإسناد ثابت أو غير ثابت. الإجماع المنقول في هذا نقله جماعات من أهل العلم، وليس فقط ما نقله عبد الله بن شقيق. فلهذا الذي نرجحه أن هذا الإجماع إجماع منقول، ولا يعتد بالخلاف في تارك الصلاة. نعم.
إسحاق، كلام إسحاق.
نعم.
قال محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال أبو عبد الله: سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
نعم، ولهذا كان قول
كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
نعم، أكمل.
كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
نعم، هذا المنقول عن إسحاق أن هذا قول الناس من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا الإجماع هو المنقول. نعم، مهما استدل من استدل بعدم كفر تارك الصلاة فإنه محجوج بالإجماع، أما بالنصوص التي يستدل بها وهي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحديث الشفاعة وغير ذلك فهي ليست صالحة في هذا، لأنها عمومات. وأما تارك الصلاة ففيه الأدلة الخاصة، لكن حديث الشفاعة تصلح في باب الترك الكلي أو الترك الجزئي، فمن فرق يمكن أن يستدل بحديث الشفاعة في إخراج من لم يعمل خيرا قط، وقول أهل السنة أي أن هذا محمول على عدم الكمال، ويمكن أن يقال بأن من واظب على الصلاة كلها ولم يترك شيئا منها أنه لا يقال فيه لم يعمل خيرا قط، لأن هذا يكون من الأعمال الكثيرة التي تتنافى مع قول لم يعمل خيرا قط. ويمكن أن يقال هذا العمل باعتبار سائر أعمال الإسلام. نعم، يعرفون يستدل على إيه؟ في ماذا وجه ذلك؟ نعم، لكن جاء بعد هذا، بعد هذا الإخراج، بعد هذا الإخراج أن الرب سبحانه وتعالى يقبض قبضة في خروجه من النار بعد هذا، فيستدلون أن هذا بعد إخراج المصلي، لكن هذا ليس بصريح أيضا، فإن هذا باعتبار ما أخرجوا ممن يعرفون، فيبقى قوم لم يعرفونهم فهم الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وليس فيه أنهم تاركون للصلاة. نعم، ليس بالصحيح، لكن على قاعدة المرجئة، اللي بيستدل على قاعدة المرجئة، إنما القول بعدم يكون في ذلك الصلاة أنه قول المرجئة ليس بصحيح. نعم، يستدل بإيه؟ على إيه؟ أيوة، يستدل بأدلة على إيه؟ نعم، ليس أنه مرجئة، ولكن يستدلون بالعمومات التي تستدل بها المرجئة، لكن المرجئة استدلالهم على منهجهم، هذا كامل الإيمان عندهم، يعني العمومات التي يستدل بها المرجئة، وليس أن هؤلاء مرجئة، فمن رأى عدم كفر تارك الصلاة لا يقال إنه مرجئ، إنما إذا استدل المرجئ على عدم كفر تارك الصلاة فإنه يستدل بأصوله، إنما الذي لا يرى كفر ترك الصلاة إلا إذا كان جاحدا لا يستدل بأصول المرجئة، أي أنه يكون على أصول المرجئة في أن ترك العمل لا يؤثر في الإيمان. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا قدر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم أهل الفتوى منهم يقولون إنه كافر. هذه أدلة من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وناهيك به، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا نافية للجنس تنفي الكثير والقليل، والذي لا حظ له لا قليل ولا كثير في الإسلام ما هو إلا كفر. إذن فمن ترك الصلاة فهو كافر. ويترتب على ترك الصلاة أمور دنيوية وأمور أخروية. الأمور الدنيوية: أولا أنه يدعى إلى الصلاة، فإن صلى وإلا قتل، وهذا واجب على ولاة الأمر وجوبا.
وهم يقول على ولاة الأمر أي أنه لا يقتل تارك الصلاة إلا ولاة الأمور، ما يأتي واحد من عموم الناس يقتل ويقول أنا رأيت هذا تارك الصلاة فأنا أقتله، إقامة هذه العقوبات لولاة الأمور فقط ولا يتعداه. نعم.
وهم إذا فرطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا وقفوا بين يديه، لأن كل مسلم ارتد عن الإسلام فإنه يدعى إليه، فإن رجع وإلا قتل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
ولا يقر على تلك الردة ولا يبقى، بخلاف الكافر الأصلي. الكافر الأصلي يمكن يكون بينك وبينه عهد، عهد أمان، عهد ذمة، إنما المرتد لا يؤخر، إما يستتاب فإن رجع وإلا قتل. وعليه فقد جاء في السنة الصحيحة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أتى بموسى الأشعري في اليمن فوجد رجلا قائما عنده، فقال من هذا؟ فقال هذا رجل ارتد عن الإسلام وكذا، فقال والله لا أجلس حتى يقتل، لا أجلس حتى يقتل، فما جلس حتى قتل. وهذا محمول على أنه سبقت الاستتابة، والاستتابة في المرتد المرتد عليها جماهير أهل العلم، لكنهم اختلفوا هل هذه الاستتابة واجبة أو أنها مستحبة. نعم.
قال ثانيا لا يزوج إذا خطب، وإذا زوج فالعقد باطل، والمرأة لا تحل له أن يطأها، وهو يطأ أجنبية والعياذ بالله، لأن العقد غير صحيح لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثالثا أنه لا ولاية له على أولاده ولا على أخواته ولا على أحد من الناس، لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا، حتى بنته لا يزوجها، ولو فرضنا واحدا بعدما تزوج وكبر وسار له بنات صار لا يصلي والعياذ بالله، فإنه لا يمكن أن يزوج بنته. لكن إذا قال قائل هذا مشكل، يوجد أناس عندهم بنات وهم لا يصلون كيف نعمل؟ نقول في مثل هذه الحال إذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقد النكاح للبنات فإن الزوج يجعل أخاها أو عمها مثلا أو أحدا من عصاباتها الأقرب فالأقرب حسب ترتيب الولاية يعقد له بالسر عن أبيها حتى يتزوج امرأة بعقد صحيح، أما عقد أبيها لها
لعدم صلاحية هذا الولي العقد نكاح، إذ لم يجعل له سبحانه وتعالى الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولهذا لا يكون الكافر وليا للمسلمة. امرأة نصرانية أبوها نصراني يجوز أن تعقد على المرأة النصرانية لأنها من أهل الكتاب، وقد أباح الله عز وجل نساء أهل الكتاب فقال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن، لكن لا يكون أبوها وليا، إذ لا يكون غير أقصد لا هذه في حالة إسلامها، لو أسلمت فإنه لا يكون أبوها وليا لها وهو الباقي على الشرك لقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أما النصرانية فإن أباها يكون وليا لها ولا إشكال في ذلك لأنه كافر وهي كافرة وقد أباح الله عز وجل نكاحها. أما إذا أسلمت أقصد إذا أسلمت هذه الكتابية وصارت مسلمة وأبوها نصراني فإنه لا يكون وليا لها، فتنتقل ولاية إلى من بعد إذا كان من المسلمين من العصبات إلى عمها إلى أخيها إلى ابن عمها إلى أي أحد، فإذا لم يوجد أحد على الإطلاق من عصباتها على الإسلام فإن السلطان ولي من لا ولي له، فإن السلطان ولي من لا ولي له، فلا يكون الكافر وليا للمسلمة أبدا، لا يكون الكافر وليا للمسلمة فإن ولايته تبطل، وإنما يزوجها أحد العصبات، فإذا لم يكن أحد العصبات على الإسلام فيزوجها السلطان، فإن السلطان يقوم مقام الولي. نعم.
قال: أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر فلا يصح، ولو يعقد ألف مرة فليس بشيء.
نعم.
قال رابعا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه، ومثاله رجل تزوج امرأة وهي،
لكن لو حصل هذا، لو كان قد حصل هذا وعرف الحكم بعد سنين، فإنه يعقد لها الولي المسلم. إذا عرف هذا فإنه يعقد له الولي المسلم على هذا النكاح حتى يصححه. نعم. وما مضى ينسب الولد إليه، لأن هذا كان بجهل وخفاء للأحكام. نعم.
قال رابعا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه، ومثاله رجل تزوج امرأة وهي تصلي وهو يصلي، وبعد ذلك ترك الصلاة، فإننا نقول يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبا حتى يصلي، فإذا فرقنا بينهما واعتدت فإنه لا يمكن أن يرجع إليها. أما قبل انتهاء العدة فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته، أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، على قول جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إنها إذا انتهت من العدة ملكت نفسها، ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد، وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه. لكن فائدة
يعني ما لم تتزوج، إذا خرجت من العدة ما لم تتزوج ثم أسلم الزوج بعد ذلك فإنه ترجع إليه بدون عقد جديد، كما حصل مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن تزوجت بعد العدة صح الزواج، أما قبل العدة فلا. لكن لو أنها تجاوزت العدة بسنين ولم تتزوج ثم هو أسلم فإنها تعود إليها على العقد القديم، ولا يحتاج هذا إلى تجديد عقد كما حصل مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول هنا: أما إذا انتهت العدة، طبعا قبل انتهاء العدة هي له، أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ولا تحله إلا بعقد جديد، على قول جمهور أهل العلم. وبعضهم يقول إنها إذا انتهت من العدة ملكت نفسها، ولكن لو أسلم وأرضى أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد، وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه. نعم. لكن فائدة العدة
هو أنها قبل العدة إذا أسلم لا خيار لها، أما بعد العدة فلها الخيار، إذا أسلم إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع.
نعم.
قال خامسا: ومن ذلك أيضا أنه لا ولاية له على أحد ممن يتولاه لو كان مسلما، لأن من شروط الولاية العدالة، والكافر ليس بعدل، فلا يكون تارك الصلاة وليا على أحد من عباد الله المسلمين أبدا، حتى ولو كانت ابنته فإنه لا يزوجها، لأنه ليس له ولاية عليها.
فإذا كان هذا في الولاية الخاصة ولاية زواج وكذا، فلا يكون الكافر وليا لابنته في الزواج، فكيف يكون الكافر وليا ولاية عامة على المسلمين؟ فلهذا الكافر لا تنعقد ولايته في الأصل، وإذا كان مسلما ثم ارتد بعد ذلك سقطت ولايته، فالكافر ليس له ولاية ابتداء، وكذلك لو طرأ الكفر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالكافر ليس له ولاية، ولي الأمر إذا كان كافرا لا تنعقد ولايته. طيب لو كان مسلما ثم طرأ عليه الكفر فإنه أيضا تسقط ولايته، وبالتالي يجوز الخروج عليه إذا كان عند المسلمين قدرة وقوة ورأى أهل الحل والعقد ذلك فإنهم يخرجون عليه، هذا في حالة الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. أما كفر مختلف فيه وكذا فإنه لا يخرج. ولهذا مما يدل على كفر تارك الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في ولاة الأمور لما قيل: أفلا ننبذهم؟ قال: لا، ما صلوا. ثم جاء في النص الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمعنى ذلك أن تارك الصلاة كافر، لأنه قال: لا، ما صلوا، وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا. فدل هذا على أن ترك الصلاة من الكفر البواح. نعم. ومن ذلك أيضا اقرأ. نعم.
قال سادسا: ومن ذلك أيضا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لا قبرا، لأنه ليس له حرمة،
يعني يوارى، يعني يوارى. نعم.
ولا يحل لأحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يصلي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه، لأنه يكون بذلك غاشا للمسلمين، فإن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. فدل هذا على أن الكفر مانع من الصلاة ومن القيام على القبر بعد الدفن. وقال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويسأل بعض الناس عن الرجل المتهم بترك الصلاة يقدم للصلاة عليه بعد موته وأنت شاك هل هو يصلي أو لا، فنقول إذا كان هذا
يعني
الشك،
إذن إذا حصل يقين أنه لا يصلي لا يقدم للصلاة عليه وأهله أضر بذلك. طيب إذا حصل شك هل هو كان يصلي أو لا يصلي، لأننا لم نكن نراه في المسجد، لكن يمكن أن يكون يصلي في البيت وهو تارك للصلاة جماعة، لكن يمكن أن يكون يصلي في البيت وتارك الصلاة جماعة مع صلاة في البيت، لا يكفر لأنه أدى الصلاة لكنه ماذا؟ تركها جماعة. طيب يقول إذا حصل شك ماذا يصنع؟
فنقول إذا كان هذا الشك مبنيا على أصل فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه فتقيده، وبهذا تسلم من شره.
نعم، يعني قيد، فتقول إن شككت وليس عندك ترجيح فتقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، فتقيد ذلك. نعم.
قال: وأما
وكما أنه ورد الشرط في العبادة كما جاء في حديث الضباعة بنت الزبير في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: حجي واشترطي أن محلك حيث حبست، حجي واشترطي، فدل هذا على الاشتراط، ومن هنا نقول بأنه إذا اشترط صح. نعم. ومثل ما جاء عن شيخ الإسلام أنه لما أشكلت عليه مسألة الشك هذه فرأى رؤيا أنه قيل له اشترط، الاشتراط اشتراط يا أحمد أو كما جاء. نعم. توكل، التوقف، التوقف في عموم المسلمين، لا ينبغي أن يصلي وراء أحد حتى يختبر إيمانه الأول، حتى يختبر إيمانه أولا، فالتوقف والتبين هذا عام في المسلمين، الأصل فيهم عدم الإسلام حتى يتبين له أنه مسلم، ولهذا هو بيتوقف في المصلي أصلا، المصلي هو توقف فيه، يتوقف في المصلي، لأنه قد يكون يصلي وهو مرتد بشيء آخر، فلا بد أولا أن يكون ثابتا الإسلام عنده فيتبين يختبره في اعتقاده الأول. نعم.
قال: وأما الأمور الأخروية المترتبة على ترك الصلاة فمنها: أولا العذاب الدائم في قبره كما يعذب الكافر أو أشد. ثانيا أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ثالثا أنه يدخل النار فيخلد فيها أبد الآبدين. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة، واستدلوا ببعض النصوص، ولكن هذه النصوص لا تخرج عن أحوال خمسة: أولا إما أنه ليس فيه دلالة أصلا على هذه المسألة، مثل قول بعضهم إن هذا يعارضه قوله قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن جملته تارك الصلاة. فنقول إن تارك الصلاة في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم أنه مشرك، وإن كان لا يسجد للصنم لكنه متبع لهواه. وقد قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت المشيئة، فإن هذا المفهوم خص بالأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة كافر. وإذا كان المنطوق وهو أقوى دلالة من المفهوم يخصص عمومه بما دل على التخصيص، فما بالك بالمفهوم. ثانيا: أو استدلوا بأحاديث مقيدة بما لا يمكن لمن اتصف به أن يدع الصلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن قوله يبتغي بذلك وجه الله تمنع منعا باتا أن يدع الإنسان الصلاة، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا بد أن يعمل عملا لما يبتغيه هو وجه الله وهو وجه الله. وأعظم عمل يحصل به رضا الله عز وجل هو الصلاة. فهذا الحديث ليس فيه دلالة على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه مقيد بقيد يمتنع معه غاية الامتناع أن يدع الإنسان الصلاة.
هو قوله يبتغي بذلك وجه الله، وتارك الصلاة لا يمكن أن يوصف بأنه يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
قال ثالثا: أو مقيد
وبهذه أيضا يرد على من يقول ماذا؟ كفر تارك العمل. يقول: فإنه يترك المنهيات، فإذا ترك المنهيات ولم يفعل المأمورات فإنه يسمى عاملا وفاعلا. ليه؟ لأن الفعل والعمل يطلق على فعل الأوامر ويطلق على ترك النواهي، فإذا ترك النواهي فقد عمل، فالترك عمل، هكذا يقول الترك عمل. فإذا ترك المنهيات ولم يفعل شيء من المأمورات فقد عمل. يقال: هناك تلازم بين ترك المأمورات وفعل ترك المنهيات وبين فعل المأمورات، فمحال أن يترك هذه المنهيات تدينا لله عز وجل. يخاف الله فلا يزني، يخاف الله فلا يسرق، يخاف الله فلا يقتل، يخاف الله فلا يأكل ربا، يخاف الله فلا يغتاب، يخاف الله فلا تقع من نميمة، ثم إنه في نفس الوقت لا يخاف الله بترك الصلاة، ولا يخاف الله بترك الصوم، ولا يخاف الله بترك الحج. رجل تارك للصوم والصلاة والزكاة والحج وكل هذه الأشياء، هل يكون هذا الترك لله؟ لو كان الترك هذا لله خوفا من عقابه لأدى ذلك إلى الفعل أيضا لله عز وجل. ولهذا الشيخ العثيمين يقول في تارك الصلاة فقط أنه يتنافى مع من ترك الصلاة، فإنه لا يمكن أن يكون معه قول النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، لأن من ابتغى وجه الله ما ترك الصلاة، لأن من يبتغي وجه الله ما ترك الصلاة. نعم.
قال ثالث:
فكيف إذا كان بقى يترك كل الأوامر؟ الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة ينصون على الأوامر، أنه يترك الأوامر فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حج ولا كذا، ولا يأتي بشيء من أعمال الجوارح هذه، هذا مرادهم أصلا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا وسائر هذه الأعمال، ثم يعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. يبقى أهل السنة والجماعة يقصدون ما يتعلق بالأفعال. نعم.
قال ثالثا: أو مقيد بحال يعذر فيها من ترك الصلاة.
من ترك الصلاة
مثل حديث حذيفة الذي أخرجه بعض أهل السنن في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، وهذا في وقت اندراس الإسلام، وصار لا يعلم عن شيء منه إلا قول لا إله إلا الله، فإنها تنجيهم من النار لأنهم معذورون بعدم العلم بفرائض الإسلام.
نعم، هو نعم ترك الصلاة هنا لكنه لا يدري عن الإسلام، عن الصلاة، فهو ترك لجهل، ومن ترك شيئا من هذه الأوامر لجهل فإنه لا يكون كمن تركها عمدا. فنص حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرع على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على ذي الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه الثالثة فقال يا صلة تنجيه من النار ثلاثا كما ذكر هنا في نص الحديث في الحاشية. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن تارك هذه الأركان وترك هذه الأعمال مع الجهل لا يترتب عليه الحكم، لا يترتب عليه الحكم لأنهم جهال، هذا زمن فترة لا يضرون ما صلاة ولا صيام. ولهذا أي قوم أعلنوا إسلامهم وكانوا في بادية بعيدة لا تسمع عن هذه الأركان فلم يأتوا من الإسلام إلا بالكلمة، كلمة لا إله محمد رسول الله، ومتوا على ذلك، فهم إن شاء الله من أهل الجنة ولا يمتحنون. ولا يمتحنون لماذا؟ لأن ظاهره الإسلام، أتوا بالإسلام، أتوا بلا إله إلا الله، فلا يمتحنون، المسلم ما يمتحن. أما من لم يبلغه دعوة الإسلام وكان عن الشرك فهذا الذي يمتحن يوم القيامة. نعم، ولهذا أيضا الاستدلال بحديث حذيفة على أن تارك العمل كلية لا يكفر مردود عليه. ليه؟ لأن هذا تارك للعمل جهلا، أو الاستدلال بترك العمل قبل الفرائض فإنها لم تفرض الفرائض بعد، لأن جاءت فرضية الصلاة بعد هذا التوحيد، جاءت فرضية الصلاة، جاءت فرضية بعد ذلك الصوم، الزكاة، الحج، فمن مات قبل هذه الفرائض فإنه لا يقال مؤمن لكون هذه الفرائض ليست من أركان الإسلام بل لأنه مات قبل فرضيته. إذن لا يحتج بالأدلة على من مات قبل الفرضية وبمن مات قبل الفرضية وبمن ترك هذه الأعمال حال الجهل بها، ولا أيضا من تاب من ترك هذه الأعمال ثم مات من فوره، فإن هذا قد تاب ولم يتمكن من العمل، فهناك حال وهي موت الإنسان قبل فرض الفرائض، وهناك حال وهي موت الإنسان بعد فرض الفرائض لكنه يكون جاهلا بهذه الأعمال، وهناك حال في من كان تاركا للفرائض وعالم بها وبعد فرضها وكل شيء ولكنه تاب ثم مات من فوره ولم يتمكن من العمل. ويبقى الحال ماذا؟ انه يعلم هذه الفرائض وعاش ظهرا يتمكن من العمل ولم يعمل قط، فهذا الكافر الذي يكون قد ترك ركن الإيمان وهو العمل. نعم، أي فريقين؟ من يعني أنت بتؤسس حينما تأتي بارك الله فيك تذكر شيئا، أسس على ثابت، أسس على ثابت. إن العلماء قاطبة قالوا هذا الخلاف القول فيه قوي من الطرفين، حينئذ نقول كيف ينقل إجماع وخلاف قوي من الطرفين؟ ما أسس على ما استقر عند العلماء مش ما استقر عندك أنت. هو أنت أسست إن الخلاف قوي؟ احنا ننسف الخلاف من اصله. كيف تأسس خلاف قول عندك انت لما تأتي تستدل؟ دائما الانسان لما يأتي يبني على شيء بناء على ان الخلاف قول. كيف هو انت اصلا احنا سلمنا لك بناء ديت، سلمنا لك اسس على ماذا؟ لا تؤسس على ما ترجح عندك ابدا في اي مسألة، اسس على ما هو مستقر عند العلماء. طيب اذا اسست انت على ما ترجح عندك فالحكم يلزمك ما يلزمني انا. فمن الذي قال لك بان الخلاف قوي؟ خلاف قوي بين من يقول بالاجماع وبين من يقول بخلاف الاجماع بوجه اخر. انما قد يكون خلاف قوي عند من يقول بالخلاف، يكون هذا هو نفسه يعتبر خلاف قوي، انما لا يلزم صاحب هذا القول من لا يعتبر خلافا لوجود الاجماع. انتبهت؟ يعني قاعده دائما في الاستدلال، لا تعطي مقدمه انت ترجعها وتبنى عليه، لان هذا القول يلزمك انت. لكن اصل الاراده تقول كيف ينقل الاجماع ثم يذكر بعد ذلك الخلاف؟ هذا يكون استفسار. ليه؟ لان الاجماع منقود. انما اي احيانا قد تقول كيف ينقل الخلاف والاجماع كذا؟ نقول لك هذا الاجماع ليس بصحيح، نقل اجماع لكن ليس بصحيح. لكن حينما ينقل اجماع ويكون صحيحا نقول كيف ينقل خلاف مع هذا الاجماع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ونحن نقول بهذا لو أن قوما في بادية بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم لا يفهمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله وماتوا على ذلك فليسوا كفارا.
نعم.
قال رابعا: واستدلوا بأحاديث عامة.
طيب الشيخ يقول: ونحن نقول بهذا لو أن قوما في بادية بعيدون عن المدن وبعيدون عن العلم لا يفهمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله وماتوا على ذلك فليسوا كفارا. يعني إذا جهلوا، إذا جهلوا ذلك فليس فيهم صلاة ولا أذان ولا صيام ولا حج ولا شيء من هذا. نعم.
قال رابعا: واستدلوا بأحاديث عامة.
طب هؤلاء يمتحنون يوم القيامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لماذا لا يمتحنون؟ لأن ظاهرهم الإسلام، الظاهر الإسلام. إنما الكافر هو الذي يمتحن، الذي ما بلغه. طيب والكافر الذي بلغه لا يمتحن، وإنما هو مخلد في النار. ولهذا المسلم إذا ارتد لا يمتحن، والقول بأنه يمتحن قول لا يعرف أثرا ولا نظرا. طيب فإذا ارتد المسلم فإنه لا يمتحن، يخلد في النار. المشرك الذي بلغته الدعوة لا يمتحن لأنه كافر وقد بلغته الدعوة. المشرك الذي ما بلغته الدعوة فإنه يمتحن، وإن كانت أحكام الدنيا على الظاهر فإنه مشرك وتجري عليه الأحكام، لكنه ماذا؟ في الآخرة يمتحن. من مات في أزمنة فترات ما يسمع وهو ظاهر الشرك فإنه يمتحن. نعم.
قال رابعا: واستدلوا بأحاديث عامة، وهذه الأحاديث من قواعد أصول الفقه أن العام يخصص بالخاص، فالأحاديث العامة الدالة على أن من قال لا إله إلا الله فهو في الجنة وما أشبه ذلك نقول هذه مقيدة أو مخصوصة بأحاديث كفر تارك الصلاة.
الذي يستدل بأدلة العامة نقول هذه مخصصة ب كفر تارك الصلاة لأن الأدلة دلت عليها. النبي ما قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصيام ولا ترك الحج، إنما قال ترك الصلاة. وكذلك أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ولم يقل الصيام ولم يقل الحج. فالأدلة خصصت العمومات، فإذا أتيت بعمومات فهي مخصصة. ومعلوم أن النص العام إذا جاء له المخصص فإنه يخصصه. نعم.
قال خامسا.
نعم. نعم. اختلفوا منهم من يقول ترك صلاة واحدة إذا تركها واحدة فإنه يكفر، منهم من يقول إذا كانت الصلاة مجموعة مع الصلاة الأخرى يبقى الاعتبار بالترك إذا انضم إلى ذلك صلاة أخرى. ومنهم من يقول إذا كان يصلي وترك ولا يحافظ عليها لحديث عبادة، ومنهم من يخصص حديث عبادة في من صلى ولكن بعد خروج وقت لم يحافظ عليها، يعني على وقتها، لأثر ابن مسعود أن هذا في من أخرج عن وقتها، أما من تركها ترك الكلية فهذا كفر. فهذا نزاع، يعني ما المهم أن يكون يصلي ويترك. نعم.
قال خامسا: واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة، فضلا عن أن تعارضها، فهي لا تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. ثم إن بعضهم لما لم يتيسر له إقامة الدليل على أن تارك الصلاة لا يكفر قال: إنه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة على الكفر الأصغر والشرك الأصغر.
نعم، يعني قول من ذهب إلى عدم الكفر كيف يجيب عن هذا الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة؟ كيف يجيب عنه؟ يقول هذا في الكفر الأصغر، فيكون مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون. طيب، فيقال ها.
قال: فيكون بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، فيقال: ما الذي يوجب لنا أن نحمل الحديث على ذلك؟ لأن الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر، كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام:
الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر. نعم.
كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك، فجعل هنا حدا فاصلا بين، والبينية تقتضي أن المتباينين منفصلان بعضهما عن بعض، وأن المراد بالكفر الكفر الأكبر، وحينئذ تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة موجبة لا معارض لها ولا مقاوم لها. والواجب على العبد المؤمن إذا دل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام أن يقول به، لأننا نحن لسنا بمشرعين، بل المشرع الله، ما قاله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الشرع، نأخذ به ونحكم بمقتضاه ونؤمن به سواء وافق أهواءنا أم خالفها، فلا بد أن نأخذ بما دل عليه الشرع. واعلم أن كل خلاف يقع بين الأمة إذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يضلل لأنه مجتهد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وليس من حق الإنسان أن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بمقتضى الدليل عنده. أما من عاند وأصر بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام. وبهذا التقرير نعرف أنه يجب الحذر التام من التهاون بالصلاة، وأنه يجب على من رأى شخصا متهاونا فيها أن ينصحه بعزيمة وجد، لعل الله أن يهديه على يديه فينال بذلك خيرا كثيرا.
نعم.
شيخنا، كلام رسلان في نسبة ذلك الحدادية في قول بكفر.
نعم.
كلام رسلان في نسبة القول بكفر ذلك الصلاة الحدادية.
هذا من جهل رسلان الذي ينسب القول بكفر ذلك الصلاة الحدادية، لأن هذا الرجل عنده فجور في الخصومة، فإذا خاصم فجر في ذلك وعليه فإنه يحاول أن ينال من خصمه بأي طريقة حتى لو بما كان عليه أهل العلم، فإنه يدعي محاربته الحددية بماذا؟ بإلصاق القول بكفر تارك الصلاة إلى التكفيريين، وأن الحددية عندهم تكفير كما عند سيد قطب، لأنهم يقولون بكفر تارك الصلاة، والإجماع منقول في هذا، وهو يعتبر أن هذا من تكفير المجتمعات لأن أكثر الناس لا يصلون. نعم.
قال رسلان في مقال له بعنوان: هؤلاء هم الحدادية المصريون ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر.
الفلول الحدادية الشاردة، نعم،
يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا، وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي. وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثرهم في أمر الصلاة قريب عددا من تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله.
سبحان الله، توريط كالمحامي الذي يحامي من أجل المال عن خصم متورط في القتل لا مناص في ذلك، فيستعمل ويتلاعب بالألفاظ وغير ذلك من أجل إخراجه براءة وهو يعلم أنه متورط. سبحان الله، لا شك أننا نحارب الحدادية الغلاة في التجريح، لكن نحاربهم بالعدل والعلم، ونحارب أي طوائف بالعدل والعلم لا بالتجاوز. فهذا انظر كيف يجعل مسألة ترك الصلاة من المسائل ماذا؟ من مسائل تكفير المجتمعات وتكفير فلول المسلمين التاركين لهذا، وأنها من المسائل التي عليها الحدادية، ويتشبه منهج سيد قطب في تكفير المجتمعات. سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. مسألة ينقل فيها الإجماع يعتبرنا هذه المسألة من المسائل التي تشبه مسائل سيد قطب في تكفير المجتمعات، فهو على استعداد عادي، يعني على استعداد يتنازل عن قواعد العلم لينال من ماذا؟ لينال من خصمه، لينال من خصمه. ولهذا اعتبر أيضا من يقول بقول أهل السنة الجماعة بأن السلطان لا ينعزل بالفسق، اعتبر ذلك من ماذا؟ اعتبر ذلك أيضا من الخروج على السلاطين، من الخروج على السلاطين، وأن القول هذا أيضا من ماذا؟ من باب تكفير الفلول الكثيرة والجمهور العظيم الذي خرج في الشوارع على الحاكم، لأن عنده أن هذا عزل مشروع. يبقى إذن هؤلاء الذين خرجوا خوارج، يعني كلاب النار، يعني كذا يعني كذا. سبحان الله، حتى يورط خصمه ويبين أن خصمه يكفر المجتمعات، يبقى حكم خصمه على الفلول الموجودة في الشوارع أنهم خوارج، يعني كلاب النار. فهذا رجل من أخطر ما يكون، لا تقول مأربي ولا حلبي ولا برهامي ولا، هذا أشد منهم، هذا أشد من حسان وأشد من أولاء. ولا يغرنك تشدق بالسنة في بعض المواضع، فإن هذا بالعكس هذا يزيد في توريطه أكثر، وليس أنه يخفف عنه، لأن المرء كلما كان أقرب في الظاهر إلى دعوة السنة كلما كان أخطر، لأن أمره يلتبس على الناس، يلتبس على الناس، فيعتبر أن القول بالعزل وأن الذين يخرجون على السلطان ويعزلون وكذا أن هؤلاء خارجون عن منهج السنة الجماعة، اعتبر أن هذا القول هو الخروج عن منهج السنة الجماعة وتكفير الناس وإلصاق تهمة الخوارج بأناس أبرياء. يا الله الله، أنا ما أدري ما وجه من يدافع عن هذا الرجل. سبحان الله، ما يدافع عن هذا الرجل إلا جاهل بالسنة، جاهل بالدين، أو مغرض، ليس حبا فيه وإنما هو بغض لك وليس حبا في هذا الرجل. فالشاهد أن القول بكفر تارك الصلاة لا يمكن أن يكون قولا قط من أقوال ماذا؟ من أقوال الغلاة الذين يكفرون بغير دليل. نعم، لكن هات بقى تكفير هذا الرجل، شوف انتبه بارك الله فيك. ولهذا أنا بقول لك مادة هذا الرجل حاضرة ومتعددة ومتنوعة، وما ترك في نفسك شيئا تشتهيه. شوف الآن ماذا يحكم على من يقول بكفر تارك الصلاة، أنه كالقطبيين يكفر أكثر المجتمعات. طيب تعال بقى إلى تكفيره بما لم يكفر به سيد قطب، سيد قطب كفر بإيه؟ كفر بالحكم. وبعض من يدافع عن سيد قطب يقول ومن علماء السنة من يكفر بالحكم. إذا كنتم تقولون سيد قطب يكفر بالحكم هذا محمد بن نريم يكفر بالحكم وهكذا يعني. لكن تعال بقى إلى تكفيره بالمعاصي التي ما كفر بها سيد قطب. هل سيد قطب كفر بالنميمة وكفر بهذه الأشياء؟ تعال شوف ماذا قال رسلان وبماذا يكفر، بأي شيء يكفر؟ يكفر بمعاصي ما كفر بها سيد قطب. ما كفر سيد قطب بمشكلته في الحكم، في الحكم، أليس كذلك؟ يكفر بهذا. تعال بقى إلى ماذا؟ إلى تكفيره هو. نعم.
قال رسلان في خطبة له بعنوان جماعة الإخوان الإرهابية: فكيف يصح إسلام من يستعين على هدم وطنه بالمشركين الكاذبين وأعداء الإسلام الحاقدين والمحتكرين الانتهازيين، وهو يرتع في خير وطنه ويعب من ثمراته؟
قال كيف يصح كم مرة؟
وكيف يصح إسلام من يستعين على هدم وطنه بالمشركين الكاذبين؟
وقبلها في الموضوع هذا، الموضوع هذا بس كيف يصح واحدة بس؟
لا موضعين، لكن
موضعين، في موضعين. كيف يصح يؤكد لك، شوف كيف يصح إسلام، مش كيف مثلا يكون مسلما، هنقول مثلا محمول على الإسلام الكامل مثلا ولا شيء، لا كيف يصح إسلام من يعين على هذا الوطن، يعني أصحاب الثورات كيف يصح إسلامه، كيف يصح إسلامه؟ ها
هذا الموضع الموجود الآن. أجيب بيت الموضع،
هات موضع أخرى، في موضع النميمة عندك ومواضع عديدة، جبنا له حوالي 9 مواضع أو 10 مواضع، مش بتكلف ولا افتراء، نحن ما نستجيز أبدا الافتراء ولا التعدي ولا التجاوز، ولهذا من فضل الله عز وجل سبحان الله يا إخواني على كثرة الردود على هذا الرجل، وبفضل الله لم يأتي هذا الرجل بموضع واحد افترينا عليه فيه، موضع واحد أو موضع واحد لم يكن عليه دليل. شوف يا إخواني على كثرة الردود الحمد لله عليه وكثرة تبرئة لنفسه، لم يأتي بموضع واحد قيل فيه إنك تقول ولم يقل، أو قيل فيه إنك تفعل كذا وأن هذا يكون جائزا في الشرع، لا في قواعد جرح وتعديل، ولا فيما يتعلق بمبحث الإمامة، ولا بما يتعلق بمبحث سب الأنبياء، ولا بما الطعن فيه، ولا بما يتعلق بالطعن في الصحابة، ولا بأي موضع من المواضع، ولا سرقات ولا كذبات، ولا بأي موضع من المواضع التي أتينا بها في رد عليه استطاع أن يقول هذا الموضع لم يثبت ولم يثبت عندي. ولهذا صار هذا الرجل مخنوقا في نفسه، محبوسا في نفسه، ماذا يصنع؟ صار يورط نفسه كل يوم. فالقائل بأن عائشة تلميذة للنبي صلى الله عليه وسلم، التلميذة النجيبة، ده طاعن في الصحابة، وبالتالي بقى العلماء الذين قالوا بأن الصحابة تلميذة النبي، مش عائشة بس، الصحابة تلميذة النبي، فهؤلاء طعنون وجئنا لو بهذا. لا، اللي بيقول أن حجاج الطائفين حول الكعبة منهم من يذهب لمعاصي من احتكاك بنساء، يبقى هذا طعن في الحجاج مثلا، ما يدري ماذا يقول أصلا. القائل بأن الحزبين حينما يقولون بأننا نتنازل من أجل مصلحة الدعوة، فلما قلنا النبي ما تنازل لمصلحة الدعوة، النبي تمسك ما تنازل، يبقى هذا القائل بأن النبي ما تنازل يعني بيجوز ان النبي ممكن يتنازل، يبقى هذا طعن في النبي. اشياء والله يا اخوان ما قالها عاقل، عاقل ما قاله. عايز يجيب لك برضو طعن في الصحابة وطعن في انبياء، طعن في الصحابة يبقى عائشة تلميذة بس، طعن في انبياء، النبي لم يتنازل، لا يبقى بقى ممكن نجوز عليه التنازل. وهو زي السيد قطب كذلك بيقول بأن كثيرا من الناس صار يظهر مذهب أبا جهل في عبادة القبور وكذا إلا من رحم الله عز وجل. يبقى ده زي سيد قطب لما قال ارتدت البشرية على أعقابها. سيد قطب قال إلا ما شاء الله. أي شيء في أي شيء تنتهي المسألة. هذا رجل في بلده ينتسب إلى البيئة أبو غنام وفي بلده قبر ينتسب إليه. أنتسب إلى بيئة أبو غنام إيه؟ إحنا من بيئة يعني خلاص نحول اسم البلد نخلاها أي حاجة تانية نخلاها إيه؟ نخلاها مكة نسمها مكة ولا المدينة؟ حاجة عجيبة يعني. نعم.
قال في محاضرة له بعنوان بل هي خائنة يا جهني. قال
بل هي
خائنة يا جهني.
نعم.
قال فكيف يصح إسلام من يستعين على هدم وطنه بالمشركين؟
بس خلاص خلصنا دي فرغنا منه.
قال بعدها وكيف يصح إسلام؟
وأنت مش لاقي حاجة؟ ها ده أنتوا مش عارفين تستوعبوا اللي قالوا. ها
ثم قال بعد هذا قال وكيف يصح إسلام من يلجأ إلى الإجرام في الوصول إلى أغراضه الخبيثة؟
موضوعين في شيء. وكيف يصح إسلام من يلجأ إلى الإجرام وما أدري؟
والله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
كيف يصح إسلام هذا؟ ها
ومن يقتل مؤمنا
خلاص خلاص انتهى الموضع. كيف يصح في المعاصي؟ ها
قال في موضع آخر قال نعم وتأتي هذه الطبعة وقد تداعت على الأمة الأكلة من كل صوب واجتالت شياطين الإنس والجن أبناء الأمة بما زخرفوا لهم من معسول القول وزينوا لهم من باطل العمل وفقد الأبناء من خير الأمة ما هم به خير الأمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله العظيم.
فقدوا هذا بالعموم هكذا شباب الأمة فقدوا. هذا كان أقدم موضع مأخوذ عليه في التكفير. كان زمان ده الموضع الوحيد له ينتقدونه لكن جاء بعد كذا بعد هذا بعشرات المواضع. نعم.
وقال أيضا في موضع آخر وهو الله رب العالمين يقول لك يا فلان لا تغتب إخوانك من المسلمين فبالله عليك.
اسمع بقى الغيبة. هل سيد قطب كفر بالغيبة؟ رسلان يكفر بالغيبة. معقول يا شيخي؟ لعلك واهم. طب نسمع كده معك. ها
قال هو الله رب العالمين يقول لك يا فلان لا تغتب إخوانك من المسلمين فبالله عليك أيكون بقلبك ذرة من إيمان ذرة واحدة لا أزيد.
شوف ذرة من إيمان ذرة واحدة لا أزيد يعني يمنع أي تأويل. أيكون في قلبك ذرة من إيمان ذرة واحدة. ها
يأتيك الخطاب من الله رب العالمين كفاحا من غير واسطة حجاب آمرا إياك بعينك برسمك
بعينك برسمك بشخصك
سائلا ربك تبارك وتعالى التوفيق والإلهام لما قد أمرك به أيكون في قلبك ذرة من إيمان.
ثلاث مواضع ذرة واحدة لا أزيد.
أيتصور الإنسان أن يكون في قلب العبد ذرة من إيمان؟
أربعة.
لا يمكن. لا يمكن أن يتصور الإنسان أن يكون في قلب العبد ذرة من إيمان ثم
خمسة.
يأتيه النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف ذلك.
ثم يخالف ذلك. أي واحد يأتي النص ثم يخالف ذلك لا يكون في قلبه مثقال ذرة. ذرة. ذرة واحدة. ذرة. ذرة واحد.
أما أن يأتيك النص ثم لا يثمر عندك شيئا فهو النفاق والأبعد مختوم على قلبه بختم النفاق وقلبه أغلف ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ده مين ده قلب مين يا أخوان؟ الكافر. ده النفاق إنه النفاق الكفري مخرج من الملة. نعم.
إن الذي لا يزداد على الترهيب إلا وقوعا في الإثم والذي لا يزداد على الترغيب إلا بعدا عن الخير ليس إلا منافقا خالصا.
منافقا خالصا. نعم طبعا هذا المنافق الخاص قد تقول من خصال يعني المنافقين اللي يقول كما جاء في الأحاديث لكن نقول فسره بالموضع الآخر. نعم.
إنما هي تجربة واحدة تستطيع بها أن تعرف أأنت من المسلمين الذين صح إسلامهم
ومن المؤمنين. تجربة، خذ تجربة عند رسول الله لتعرف إذا كنت أنت من المسلمين الذين صح
إسلامهم،
إسلامهم،
ومن المؤمنين الذين صح إيمانهم،
ومن المؤمنين الذين صح إيمانهم،
أم أنت من المنافقين الذين صح نفاقهم،
أم أنت من المنافقين الذين صح نفاقهم. يبقى هنا النفاق الإيه؟ الكفر مقابل صحة الإسلام. أنت صح إسلامك ولا أنت منافق؟ صح إسلامك، مش كامل إسلامك. نعم.
ومن المرائين الذين صح رياؤهم، تستطيع أن تضع نفسك في المكان الذي أنت له أهل، وفي الموضع الذي أنت فيه في الحقيقة في هذه الحياة، وإن كنت وقد أتاك نبأ الله رب العالمين في كتابه العظيم بالأمر بالكف اللسان عن أعراض المسلمين، وجاءك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكف اللسان عن أعراض المسلمين،
الكف عن أعراض المسلمين والوقوع في معصية. نعم.
إن كنت سمعت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن إن كنت ممتثلا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل الإيمان الصحيح، وإن كنت متورطا مع أمر الله إياك بكف لسانك عن أعراض المسلمين، ومع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياك بكف لسانك عن أعراض المسلمين، أنت إن كنت متورطا مع العلم بذلك في أعراض المسلمين فلست إلا منافقا خالصا.
نعم، مواضع عديدة ذكرناها من قبل. نعم.
فيكم يعني ذكرتم مسألة وهو أنه نسب لكم تكفير جموع المصريين.
نعم.
ذكرتم مسألة أنه نسب لكم
خوارج.
ذكرتم مسألة التكفير.
أي تكفير؟
أنه ينسب لكم تكفير جموع المصريين.
لا، مسلمين. المسلمين لما قال بأننا لما قلنا بأنهم قد عادوا إلى دين أبي جهل وكذا إلا من رحم الله، فنسب إلينا أننا نقول كما يقول سيد قطب ارتدت البشرية، يبقى بينسب إلينا ماذا؟ تكفير المسلمين بهذا.
لا، ذكرت مسألة التكفير في موضع الجموع، ذكرت موضع
الجموع.
نعم.
ما أدري والله. لا، تكفير المسلمين في موضع اللي هو لما احنا استثنينا إلا من رحم الله، أما في المصريين الذين خرجوا في الشوارع وكذا نسب إلينا أننا نعتقد أنهم خوارج كلاب النار. قلنا هذا إن سبق لسان بشيء خلاف هذا ده يبقى سبق لسان، لكن احنا نقول في الشوارع أننا نحكم على جموع المصريين بأنهم خوارج يعني كلاب النار. نعم. هو نسب إلينا الاثنين، هذه في الثورة أننا نقول بأنهم خوارج، وفي الموضع الآخر أننا نكفرهم بالعموم كسيد قطب الذي يكفر بالعموم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك.